انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مساء الخير يا جماعه، جاهزين؟ حد يرد؟ جاهزين؟ ما انت لازم تردوا عشان اعرف هبدا ولا مش هبدا. جاهزين؟
جاهزين.
طيب.
صوت واضح كده؟ تمام. يسعد صباحك أو مساءك على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. بتبص يمين وشمال ليه؟ أنا بكلمك أنت.
هلا يا بنتي.
أنا عارفة أنك مضغوط ودماغك مشغولة، أقساط ومصاريف وخناقات، وجينا نفرح لقينا مطرح ولا كراسي. بس ما تنكرش كده إنك نفسك ولو في نص ساعة تتفرج فيها على فيلم، تسمع مزيكا بتحبها، تعمل تحويجة كده محدش يقدر يفهمها غيرك. حضر فنجان قهوتك واستناني كل يوم جمعة على تسعينات اف ام. انا هند علي وده ربع محوج.
ربع محوج مع هند علي كل يوم جمعة الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
يسعد صباحك او مساءك على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. أنا هند علي ودلوقتي معدنا مع حلقة جديدة وتحويجة جديدة وربع محوج زي ما تعودنا كل يوم جمعة من كل أسبوع. حلقة النهاردة شوية هنرجع معاها للمواضيع اللي تهم النفس البشرية، يعني تهمك أنت. ولأني بحب قوي أعمل الحلقات اللي بتتكلم عن علم النفس، وبحب جداً إن أنا أنقل ليكوا ولو حاجة بسيطة من شوية الحاجات اللي مريت بيها أو شفتها في حد من القريبين مني. يمكن حد يكون بيمر بنفس الحالة دي ويعرف ينقذ نفسه أو يساعد حد بيحبه. وخليك معايا واحدة واحدة عشان تعرف حلقتنا هتكون عن إيه. أنت النهاردة صحيت من النوم عندك مشكلة بقالك كام أسبوع، حاسس بحاجة غريبة، حاجة أنت أصلاً مش عارف توصفها. الفكرة أنه مش بالضرورة يكون في حاجة في جسمك وجعاك، فعارف مصدر الألم وعارف إيه الشكوى اللي بتشتكي منها، ولا أنت بتمر حتى بفترة صعبة مثلاً في حياتك زي امتحانات مثلاً أو ضغط شغل. أو أحياناً إحنا بنمر بأيام صعبة، ودلوقتي تحديداً متحور جديد وتضخم وتعويم وامتحانات، بس برضو دي مش أسباب تخليك تحس الإحساس ده. لأ، أنت كده فجأة الدنيا غيمت عليك. ممكن فجأة يحصل لك موقف يسعدك أو يفرحك، وأول ما الموقف ده يخلص تلاقي الحالة دي رجعت لك تاني ويمكن أسوأ من قبل كده. وقدام كل الحاجات الغريبة اللي انت مش عارف توصفها دي، يقع قدامك حلقة من برنامجك المفضل ربع محوج، البرنامج اللي بيحاول يقرب لك ولو بحاجة بسيطة ويفكرك بدايما بحاجة غالبا انت نسيها، انك مش لوحدك. وانا النهاردة مش بس هقولك انت عندك ايه، كمان هقولك انت المفروض تعمل ايه قدام الحالة اللي انت مش فاهمها دي، وإزاي حتى كمان تقدر تتعامل معاها. ولو رجعنا لسؤال حلقة النهاردة كان بيقول، تفتكر إيه هو الأخطر من الموت؟ وده اللي أكيد هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. 01427894 رقم البرنامج، وكمان تقدروا تشوفونا دلوقتي لايف على تسعينات اف ام لايف، وتسمعونا على الابليكيشن والويب سايت. سريعاً كده حضر فنجان قهوتك واستناني بعد الأغنية اللي جاية.
تعشمت في الناس خير وشوف وصلنا ليه، وما بقاش ولا حد بسمع ليه، علشان اقول مليت ورجعت تاني بعيد. كان عمري ما جيت قولي لنا اشكي لمين بعد ما فوت بيا واروح لناس تاني، وانا اعرف النية وارب عشان انسى الدور بيا الدنيا. قولي لي شرياني ولا مفيش مكان ليا؟ دي ما بتسمعنيش مش معنى كده انا لعب فيا انا يا معشرتي ناس ما فهمتنيش اول حد فيهم كان هي انا وسط دي يا بابا مش سالكين وعنيها مؤذية ورجعت تاني بعيد كان عمري ما جيت قولي لنا اشكل مين بعد ما فوت بيا وروح لناس تانيين ولا اعرف اللي وهرب عشان انسى الدور بيا الدنيا قوليلي شرياني ولا مفيش امل فيا
طول عمري بقول إن التاريخ شايل جواه قصص كتير قوي منها اللي حصل فعلاً ومنها اللي يكاد يكون أقرب للأسطورة أو الحكايات الخيالية مثلاً لو لقينا لوحة رسمت في القرن الـ13 بفرشة فنان وليكن اسمه برعي برعي ده رسم اللوحة قمة في الإبداع والأول مرة في حياتنا نسمع عن هذا الفنان وما نعرفش حاجة عنه غير إنه رسم اللوحة دي سنة 1235 ممتاز مين بقى اللي بيلبس شغلانة إنه يعرف لنا مين ده؟ الزميل والأخ الفاضل المؤرخ الفني دورك كمؤرخ فني إنك تطلع لنا قصة هذا الإنسان الذي لم نسمع عنه من قبل ولا من بعد هو دور صعب جداً الحقيقة أنت مكلف إنك تلاقي أدلة ومستندات تقدر تخلق قصة هذا الإنسان وأحياناً الموضوع كمان بيبقى ممتع جداً لأنك بتلاقي إن الحاجة الوحيدة اللي حلتك تخص الشخص ده هي لوحات اترسمت ولما تبص على رسومات هذا الفنان في فترة معينة من حياته هتلاقيه بيرسم لك حياة الفنان ده بتفاصيل كتير قوي فيها هو تعبير مجازي رائع الحقيقة وأنا بشكرني عشان حطيته في السكريبت بتاع حلقة النهاردة وسمعاك وانت بتقول ايه علاقة ده بالحالة اللي عندي والخنقة اللي أنا فيها هقرب لك الصورة أكتر بس هو أنا لازم أفرش لك الفرشة دي عشان أثبت لك إنك مش لوحدك يعني المهم خلونا نبص بصة كده على حياة ولوحات صديقي الفنان فرانشيسكو جويا ده رسام أسباني عايش من 1746 لحد 1828 جويا كان معروف بقدرته الفريدة على خلق مشاعر عميقة جدا من خلال لوحاته في الأول كل رسومات جويا كانت بتدور حوالين الطبقة الحاكمة الأرستقراطية رسوماته كلها منورة وكلها بهجة وألوان وإبداع والأشخاص اللي فيها تكاد تبدو مبسوطة لكن في نفس الوقت ده خسرت أسبانيا الملك بتاعها وجيه ملك تاني أضعف وده اللي خلى فرنسا تحتل أسبانيا في الوقت ده رسومات جويا بدأت تتغير بحيث بدأت تعبر أكتر عن الاضطهاد السياسي والاقتصادي والخضوع اللي كان بيمر بيه الشعب الأسباني وكمان الحالة اللي هو شخصياً كان بيمر بيها بعد ما أصاب بالحمى اللي أجبرته إنه ينعزل في البيت ويرسم لينا 14 لوحة تبدو في غاية الرعب تقريباً الألوان فيها ضعيفة حالة الأشخاص المرسومة مزعورة ومرعوبة وبعد رحلة كبيرة مع العزلة جاله اكتئاب جويا مات وحيد بعد ما أثبت في لوحاته قد إيه تقلبات الدنيا ممكن تكون سبب في تحطيم شخص هو أحياناً كتيرة الاكتئاب اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة بيكون سبب قوي وراء الإنسان يكون مبدع أكتر زي حالة الفنان فان جوخ اللي برضو أصاب بالاكتئاب ولكن على العكس جويا حالة ظهرت واضحة جداً في رسوماته وممكن تقرب لنا كمان شكل الاكتئاب أكتر فكرة أن فنان منعزل قاعد في بيته يرسم لوح مرعبة فكرة تكاد تكون ليك أنت عزيزي المستمع مش منطقية بس هو ده اللي لازم تفتكره الاكتئاب مش منطقي بالنسبة للشخص المكتئب نسمع الوعد والمكتوب أحمد منيب ونرجع لباقي التحويجة استنونا
وعلي وين مكتوب من
خلونا بقى كده نتكلم شوية عن الاكتئاب. الصورة الشائعة عن الاكتئاب أو المرض النفسي عموماً أنه بيخلي الشخص مطفي، حزين، ما عندوش طاقة، غير مقبل على الحياة بأي شكل، فقد الشغف، منعزل، قاعد في قطه دقنه طويلة. والفكرة أن المكتئب غالباً مش زي السينما ما صورت لنا. الصورة النمطية بتاعت المكتئب اللي ماشي مدلدل وقاعد لوحده طول الوقت أو بيحاول يربط حزام في السقف عشان يشنق نفسه، ده كليشيه زي كليشيه المدمن اللي تحت عينه اسود وبيمسح مناخيره في كمه. بالظبط ده كلام هجايس. ساعات كتيره من كتر ما كلمه مكتئب ما هي متداوله بتلاقيك بتستخدمها للتعبير عن الحزن الشديد. فمثلا لو الاهلي كسب الدوري كالعاده يطلع واحد زملكاوي يقول لك انا عندي اكتئاب. الحقيقه ده بالنسبه ليا مشكله كبيره لانها بتسخف او بتقلل من خطوره مرض زي الاكتئاب او اهميته، لانه مرض حقيقي بيعاني منه الحقيقة ناس كتير قوي. على العموم وببساطة شديدة جدا، تعريف الاكتئاب هو مرض نفسي يسبب الحزن المستمر لدى الشخص، بنلاقيه فاقد الأمل، بطل يحس بقيمة الحاجات أو الشعور اللي كان بيجيله لما بيعمل أنشطة معينة كده كانت بتسعده قبل كده، حالة نفسية بتمنعك إنك تعيش حياتك بشكل طبيعي. المشكلة اللي أنا عملت عشانها الحلقة دي أصلا بتقع في تعريف الاكتئاب من الأساس. يعني ناس كتير بتفترض ان الشخص المكتئب ده كمان شوية وهيروق كده زي ما كلنا بتحصل لنا حاجات وحشة في حياتنا وبتعدي بالنسبة للشخص المكتئب شوية وهيبقى زي الفل ان شاء الله، وده أبعد ما يكون عن الصح. دين بيرنت في كتابه The Idiot Mind بيشبه موضوع الاكتئاب ده زي انك تطمن حد دراعه اتقطع انه هيبقى كويس لانك بقيت كويس لما صباعك انجرح وانت بتقطع الخيار للسلطة. متقعدش بقى تقولي شدة وتزول وتعدي والكلام ده. مشكلة المكتئب إنه أصلاً مش عارف يبقى كويس. فرحتي بيك لما تقولي فكها وانبسط وأنا مشكلتي أصلاً إني مش عارف أتبسط. المكتئب بيحس إن في حيطة إزاز بينه وبين العالم، بيستسهل الحلول اللي بتضمن الانسحاب، الاستغناء والبعد وغيرها من الحلول السلبية. المكتئب مش عايز يواجه ومش قادر يواجه. الاكتئاب مش اختيار، وبالتالي الشفاء منه مش بقوة الإرادة ولا كبسولتين هتاخدوهم كده مع شوية مية. الاكتئاب مرض نفسي زي أي مرض عضوي وكلنا معرضين ليه. لو الاكتئاب علاجه إنك تفكر المكتئب بالحاجات الحلوة اللي في حياته، ما كانش أشهر الفنانين والرياضيين يصابوا بالاكتئاب اللي ممكن يوصل للإدمان أو الانتحار. الحقيقة الأمثلة حوالينا كتير قوي. والسؤال هنا عزيزي المستمع الفقير إلى الله، أنا كشخص عادي أقدر أعرف منين اللي عندي ده اكتئاب ولا أريافة ولا زعل عادي وهيمشي؟ هو سؤال الحقيقة مهم جداً. في مقولة أو جملة مقصورة بتقول When you are sad, everything matters. When you are depressed, nothing does. يعني لما تبقى زعلان كله أي حاجة هتفرق معاك، وانت مكتئب مفيش حاجة هتفرق معاك. طب إيه بقى أعراض الاكتئاب؟ الاكتئاب ليه 8 أعراض أساسية. المكتئب مش بيعرف يستمتع بأي نشاطات يومية، بيحصل له نقص ملحوظ أو زيادة كمان ملحوظة في الوزن من غير ما يعمل أي نظام غذائي، عنده اضطرابات في الهضم. دي كليشيه أو حاجة كده زي ما بنقول كده بتتعامل كتير جداً في الأفلام والمسلسلات، بس بتحصل. بيبقى بطيء في التفكير وعنده صعوبة في اتخاذ القرارات البسيطة، ألبس إيه؟ أكل إيه؟ عنده إرهاق شديد بشكل يومي. كمان المكتئب هتلاقيه شايف كل حاجة في حياته فيها مشكلة أو مش ماشية بشكل صح، عنده فقدان للأمل كده وقيمته الشخصية معدومة، مش مبسوط ولا متفائل من حاجة، قدرته على التركيز كمان تكاد تكون معدومة ودايماً مشتت، النوم بالليل بصعوبة وعنده أرق متكرر، بيفكر في الانتحار وبيحاول كمان يقدم عليه، ممكن يعيط بدون سبب منطقي أو لسبب بسيط ممكن يكون مش متعود يتأثر منه، موقف روتيني عادي، مشهد في فيلم، حاجة مش لقيها أو مش عارف يعملها. التشخيص بالظبط إن لو حد عنده 5 أعراض من الأعراض اللي قلناها دي وفضلت مستمرة معاه لمدة أسبوعين، يبقى الشخص ده عنده اكتئاب. الاكتئاب كمان للعلم درجات، يعني في اكتئاب متوسط واكتئاب حاد، وكل اللي أنا عايزة أوصله لك إن الاكتئاب مرض حقيقي. يمكن أنت مش حاسس بده عشان أنت ما عندكش اكتئاب، وأحيانا المكتئب كمان بيكون أي حد بتشوفه وبتكلمه، شخص عادي لكن مكتئب، مكتئب وبيتكلم، مكتئب وبيخرج، مكتئب وبيروح الشغل، مكتئب وبيجيب التارجت، مكتئب بيجاملك في فرحك، بيحضر عيد ميلادك، مكتئب وأب، مكتئب وأم وزوجة. إذن المكتئب مش مشلول ولا قاعد في جزيرة لوحده، لكن بيعمل كل حاجة ومش لازم يبان عليه. طب إحنا ليه بنقول عليه مرض وبيستوجب العلاج أحياناً؟ وأتعامل معاه إزاي طيب؟ بريك أخير وأغنية أخيرة ونرجع لكم.
كم عام ومواسم ما عدوا وشجر الليمون دبلا شجر الليمون دبلا
لا على أرضه.
لسه مكملين في رحلة تعريف الاكتئاب وازاي نصاحب الحالة دي ونفهمها عشان نعرف نخرج منها بأقل خسائر. عشان نفهم أكتر باختصار شوية محتاجة أقولك معلومة صغيرة عن عقلك البشري، هذا الكيان العظيم اللي بيترجم كل حاجة بتحس بيها لتصرفات. العقل البشري مصمم إن هو يحافظ على صاحبه. أحياناً ده بيخليك تعمل حاجات غبية وكلنا متفقين على ده، وإنه مش بس كمان بيحاول يخليك عايش، لأ ده كمان بيحاول دايماً يخليك مبسوط وسعيد. العقل البشري اللي بيحاول يحافظ عليك ويبسطك في كل لحظة من لحظات حياتك. أنت بتشرب مية عشان أنت عطشان، وإحساس الارتواء ده حلو، أنت بتحبه، بتسمع البرنامج ده عشان بتحب تعرف معلومات جديدة. فكروا فيها هتلاقوا إن الدافع ورا كل اللي بتعمله هو السعادة مش البقاء. هو أنت عايز تعيش بس مش عايز تعيش متقدر وقرفان، في حين إنه في نفس الوقت ويا سبحان الله مخك عايز يضمن لك السعادة والبقاء. عشان كده وأنا أسفة جداً على اللخبطة دي، ليه المخ مش بيحطنا في حالة دايماً من السعادة؟ ليه الكيمياء مش بتشتغل بحيث نحس بلذة طول الوقت؟ وعلى النقيض ليه بنحس بألم نفسي وجسدي عارم لأوقات طويلة، والأسباب أحياناً تكاد تكون تافهة أو غير ضرورية؟ قريت كتير في الجوانب الفلسفية والعلمية في الموضوع ده، وكل مرة أوصل لنفس النتيجة، أولوية المخ هي البقاء وليس السعادة. السعادة المستمرة أصلاً بتعيق البقاء. الفكرة عزيزي المستمع إن المكتئب مش بيحس بالحالتين، لا الحاجة للبقاء ولا السعادة ولا الانبساط. مرض الاكتئاب مش بس محير في أبعاده، كمان أسبابه محيرة جدا. يعني إحنا دلوقتي قدام مرض في العقل بيسبب حالة كده من عدم السعادة، ساعات بقى من كتر التراكمات بتخلي الاكتئاب يظهر على شخص. بس الفكرة إن لو ده مرض في العقل يبقى أكيد ناتج عن خلل في المخ أو في العقل، ومعرفتنا للأسباب هي اللي أكيد هتسهل العلاج. زي ما بطنك كده بيجي لها شوية برد فبتاخد لها دواء، كمان مخك ممكن يجي له شوية برد وياخد دواء. العلماء استنتجوا إن الاكتئاب بيكون خلل في كيمياء المخ، وإنها بتأثر على قدرة المخ إن يقوم بعمله الطبيعي، يعني مرض ومحتاج علاج مش شوية أريفة. الحقيقة إحنا بنعيش في مجتمع ضاغط جداً، أي حد نشوفه بيعاني ويقول أنا مكتئب أو عندي اكتئاب، أسهل حاجة إنك تقوله عن شوية الحاجات الحلوة اللي في حياته وإنه يحمد ربنا عليها. هو طبعاً الحمد لله على كل حالة أكيد، بس ده يمكن من أكتر الأفعال استفزازاً، إنك تشوف واحد مكتئب فتبدأ تلومه على اللي هو عامله في نفسه وكأنه اختيار، تبدأ تستعجب هو مكتئب ليه. مش بس كده، هتلاقي نفسك تلقائياً بتعد له كم الحاجات الحلوة اللي عنده اللي تستاهل كده إنه يروق عشان يستمتع بيها وهو مش مقدرها. برغم من إن دايماً بنقول إن الاكتئاب مرض نفسي جاي بسبب خلل في المخ، يعني خلل عضوي، إلا إن بعض الناس بتكون مصرة على جملة مكتئب قرب من ربنا. ويمكن الحقيقة تستغربني شوية لو قلتلك إنه أحياناً بيكون صح. سؤال الأخير في حلقة النهاردة، ينفع الدكتور النفسي يقولك صلي؟ هل حد من قرايبك ممكن يقولك كده ويبقى صح؟ هل في علاقة بين الإيمان والطب النفسي؟ العلماء اكتشفوا إن فعلاً في علاقة حقيقية بين صحة الإنسان النفسية وإيمانه بحاجة معينة. أغلب الدراسات اللي اتعملت لقوا إن في علاقة إيجابية بين إيمان الشخص بقوة عليا أياً كانت هي إيه، وبين المكونات الأساسية للصحة النفسية، مثلاً إن حياة الإنسان ليها معنى مغزى وإنه في غاية من وجوده، قدرته على تحمل المسؤولية وإحساسه إنه ليه ولو شيء من السيطرة على مصيره لأنه قادر يتواصل مع هذه القوى العليا اللي بتتحكم في مصير كل شيء حواليه وبتأثر عليه من خلال الدعاء مثلا. ده غير أن بعض الممارسات الروحانية زي التأمل مثلا ليها علاقة مثبتة بالصحة النفسية. إيمان الإنسان بمعتقد ديني أو روحاني بيمنعه أحيانا أنه يأذي نفسه أو أنه ينهي حياته. طب هل ده معناه أنه من حق الدكتور النفسي أو بابا وماما يقولوا لك صلي أو قرب من ربنا علشان حالتك النفسية تتحسن؟ التوصيات اللي قدمتها الدراسات دي بتقول إن دمج الدين أو القناعات الدينية بالصحة النفسية لازم يتم تحت حذر شديد جداً. أولها إن الدكتور ما ينفعش أبداً يجبرك إنك تبوح بقناعاتك الدينية أو إن هو حتى يناقشك في صحتها، إلا لو كانت بتأثر على حياتك، زي مثلاً لو معتقدك الديني بيجبرك إنك تنهي حياتك أو حياة الناس القريبين منك. كمان ما ينفعش الطبيب النفسي يقحم الدين كأول محاولة إلا عند استعداد المريض نفسي، إلا كده هتجيب نتيجة عكسية. وبكده أكون يعني قدرت أوضح لك ولو صورة بسيطة جداً عن الاكتئاب. بس قبل ما فنجان قهوتك يخلص وسيبك ترجع لحياتك، جات لي رسالة رداً على سؤال حلقة النهاردة: تفتكر إيه الأخطر من الموت؟ من صديق ربع محوج، وقال لي إجابة من كلمة واحدة: الاكتئاب. وبيقول فيها إنه يمكن هو أصعب حاجة مريت بيها في حياتي. عايز الناس تفهم من خلالك إن آخر واحد بيعرف إنه مريض اكتئاب هو المكتئب نفسه. الاكتئاب والله العظيم مش بيروح بخروجة ولا بأكلة حلوة. مريض الاكتئاب هو أكتر واحد بيتقطع من جواه حرفيا. فمن فضلكم ما تزودوهاش عليه. إن مزاجك يبقى حلو من كلمة أو قعدة حلوة ومن غير مضاد اكتئاب، احمد ربنا على اللي انت فيه. مريض الاكتئاب حياته بتقف حرفيا وبتبوظ وهو مش واخد باله. ما تزودهاش على مريض الاكتئاب عشان احنا فينا اللي مكفينا. لما تسمع ان صاحب ليك مكتئب وتصنف كده من دكتور نفسي وحياة الغاليين عندك، بلاش شغل تنمية بشرية ولايف كوتش. مريض الاكتئاب ما بيصحاش من النوم يلاقي عنده اكتئاب. الاكتئاب مرض عضوي بسبب تغيير كيمياء المخ. للمرة التانية، احمد ربنا على اللي انت فيه. مريض الاكتئاب بيبقى واقع جوه حفرة ومش عارف ومش قادر يطلع منها. فاكرين في أول الحلقة لما تكلمنا عن جويا وفان جوخ، لما قلنا إن الاكتئاب زي ما ظهر في لوحات جويا أثر على إبداع فان جوخ بالإيجاب؟ والحقيقة مش هو لوحده. الاكتئاب ممكن يكون سبب، وسبب مهم جداً، لوحدة زي حالاتي كده تعمل برنامج زي اللي بعمله دلوقتي. أنا عمري ما كرهت الاكتئاب، بالعكس الاكتئاب كان سبب في حاجات حلوة كتيرة قوي حصلت لي، نور لي مناطق يمكن تكون معتمة في رؤيتي للحياة وللناس، عرفتني إيه هو الحب الصحي وإيه أهميته الحقيقية، علاقتي بالناس والحاجات اللي حواليا بتستمد قيمتها منين وإزاي، اتعلمت أسيطر على مشاعري وتفكيري وأفهم نفسي أكتر، وده كان لا يمكن يحصل إلا لما أوصل لأكتر حتة ضلمة جوايا. الشخص اللي بيتكلم معاك دلوقتي كان عنده كمية لا بأس بها من الأفكار السوداوية، فقدت الشغف والمتعة الفترة لا بأس بها، يعني قعدت فترة كبيرة جداً من حياتي ماسكة كام شماعة بلوم بيها كل الناس، لحد ما اكتشفت إن الشماعات دي لف حوالين رقبتي أنا ومتسلسلة في الأرض، وكل مرة بغرز أكتر وأكتر. مريض الاكتئاب غصب عنه مخه بيركز على الوحش وبس. مريض الاكتئاب صعب ومتعب، ولو فعلاً حد عنده اكتئاب إيه اللي يقدر يعمله؟ الاكتئاب هو مرض مش منطقي. لما حد طبيعي يسمع الكلمتين دول هيقول إزاي يعني واحد مخنوق طول الوقت؟ لكن أنت إنسان سليم معافى، التقليل من اللي بيمر بيه المكتئب مش بيساعده في الحل، بس دايماً بيفكر المكتئب إنه قد إيه محدش فهمه، وبالتالي محدش هيعرف يساعده. إحنا مش هنقدر نهرب من نوبات الاكتئاب، بس نقدر نصاحب الظلمة اللي جوانا ونعدي من فترات الحزن دي بسلام. لازم تكون أنت مستعد إنك تعدي الفترة دي وما تستسلمش. وأخيراً وليس آخراً، ويمكن تشوفها غريبة شوية، اضحك. أيوة اضحك، مش ضحك استهتار ولا جنان، بس تقدر تقول عليه ضحك تحدي لأيامك وظروفك، ضحكة قوة وفهم إن الحياة أكبر مشاكلها مش موتك. ما تخليش حاجة تحرمك من ضحكتك، وخليك فاكر إن الوحش ده عدى وعدى على كتير غيرك وهيعدي معاك. ووقت ما تعويضات ربنا تجيلك، ما تنساش تكون ممتن لنفسك ولكل اللي كان معاك وقت ما كنت أنت مش أنت. تحويجة النهاردة حقيقي كانت من قلبي لقلبك، تحويجة بسيطة وفي كلمتين، ولو يعني كنت حاسس إنها ما زبطتش المرة دي، استناني الجمعة الجاية في تحويجة جديدة تزبط وتعجبك. كنت معاكم هند علي وربع محوج. سلام.